نعم أحسن الله. باب لعن الله من لعن والديه. اللعن الطرد من رحمة الله ومعونته والإبعاد عن التوفيق والجنة والدعاء بالغضب والعذاب. عن أبي الطفيل قال سئل علي هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس كافة؟ قال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس إلا ما في قراب سيفي. ثم أخرج صحيفة فإذا فيها مكتوب لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من سرق منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا. أخرجه مسلم. وفيه لعن الوالدين من أشد أنواع عقوقهما وهو كبيرة بل من أكبرها. لعن الوالدين على ضربين، ابتداء بأن يتلفظ هو بلعنهما أو تسبب بأن يلعن والدي رجل فيلعن هذا الرجل والديه.
نعم، وهو هنا يقول إيه من أكبرها، من أكبرها، يعني حتى العقوق درجات، العقوق درجات.
نعم. أحسن الله. باب يبر والديه ما لم يكن معصية. بر الوالدين هو أن يمتثل الولد في المباحات دون المنهيات، إنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عز وجل، فإن أمراه بمعصية لا يفعلها ويوفي لهم ببقية حقوقهم عليه، كما قال عز وجل وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، وقال عز من قائل وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع: لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت أو حرقت، ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة، ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر، وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما، ولا تنازعن ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت، ولا تفرر من الزحف، وإن هلكت وفر أصحابك، وأنفق من طولك على أهلك، ولا ترفع عصاك عن أهلك، وأخفهم في الله عز وجل.
نعم.
ولا
تفرر من الزحف.
نعم. أحسن الله. نعم. حسن. وفيه الأمر بطاعة الوالدين، أن ذلك واجب في كل مباح، أن هذا الحق للوالدين أعظم من الدنيا كلها.
نعم. هذا كله في كلمة وأطع والديك. وهنا سؤال: لو أنه اصطدم بالوالدين في شيء غير الشرك هل يقاس عليه؟ فيقال مثلا أمراه بظلم، وهل يسقط ذلك طاعتهما؟ لا، يعامل معاملة الشرك. في الشرك ماذا فعل؟ ترك الشرك وأطاعهما في الباقي. فيقال كذلك وإن أمراه بمعصية لله فتخرج هذه المعصية عن حد البر ويبقى الباقي كذلك على حد البر، فيطيعهما في كل شيء إلا في هذه المعصية.
أحسن الله. عن عبد الله بن عامر رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيا.
هكذا.
قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. صحيح. وفيه بر الوالدين وإرضاؤهما. يجوز أن يسافر الولد دون إذن والديه إذا كان السفر قصيرا مأمونا واستئذانهما فيه أفضل، وإذا لم يكن السفر مأمونا فلا بد من استئذانهما ويأثم بعدمه إلا إذا كان فرض عين عليه فلا إثم لكن يستحب.
ولذلك العلماء يضعون هذا في القاعدة الفقهية المعروفة: الرخص لا تناط بالمعصية، ويمثلون بالولد مع الوالدين. إذا سافر سفرا تقصر فيه الصلاة ويفطر فيه من الصيام ويؤخذ فيه بالرخص، فهذا إيه؟ لا يترخص. لماذا لا يترخص؟ لأنه إيه؟ لأنه عاصم بسفره فيحرم الرخص.
أحسن الله. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد فقال أحي والدك؟ فقال نعم. فقال ففيهما فجاهد. صحيح. وفيه بر الوالدين أعظم من الجهاد في سبيل الله تعالى، ولهذا قدمه في الذكر عليه كما في حديث ابن مسعود المتقدم.
والمقصود الجهاد الذي هو فرض كفاية. نعم. وأيضا إذا حصلت الكفاية بالخارجين،
فرض الكفاية أو المستحب.
نعم، أو المستحب يعني من باب أولى يعني.
نعم.
وأيضا بشرط
الكفاية بالخارجين
فهو مستحب. وأيضا بشرط أن تكون، ولو كان معه كله فرض كفاية، وكله فرض كفاية، لكن حصلت الكفاية بالخارجين، وإلا فإذا لم تحصل الكفاية بالخارجين فهو في حقه فرض إيه؟ في حقه فرض عين، وواحد منهم لم يزد عليهم. نعم.
نعم. الوالدان وأحدهما في هذا سواء. وفي حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم قال: هل لك من أم؟ فقال: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. الدلالة على أن بر الوالدين يفتقر بمجاهدة النفس عليه، يفتقر بمجاهدة
نعم، أو يفتقر لمجاهدة النفس عليه، يحتاج هذا.
نعم. المبالغة في بر الوالدين وتحصيل أعظمه.
فالبر درجات، وكل درجات منه أعلى فهي أشق، فتحتاج من الإنسان إلى مجاهدة، مبالغة. نعم.
أحسن الله عليك. هذا كله في الأبوين المسلمين.
نعم.
باب من أدرك والديه
لأنه قال فإن الجنة تحت رجليها. نعم.
باب من أدرك والديه فلم يدخل الجنة. إدراك الولد حياة الوالدين نعمة، فهما بابان إلى الجنة، فمن شكرهما فهو الفائز، ومن حرمها فهو فمن شكرها فهو الفائز، ومن حرمها فهو المحروم. وأخص من هذا أن يكبر عنده، لأنهما في هذه الحالة أحوج إلى البر فيها من غيرها.
ولو قلنا أن يكبرا، نعم، أولى، لأنهما يعني.
أحسن الله عليك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه، رغم أنفه، رغم أنفه. قالوا: يا رسول الله، من؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما فداخل النار. صحيح. وفيه الدعاء على من فرط في بر والديه بالخزي والذل، أن فعله هذا كبيرة، وأنه يستحق النار على ذلك. بر الوالدين سبب للنجاة من النار والفوز بالجنة، والنجاة من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على من لم يفعله. اختصاص كبر الوالدين بمزيد رعاية وعناية، الثواب على قدر الحاجة.
نعم. ويمكن كذلك في الحديث الماضي، وهو مسألة البر والمبالغة ومسألة الافتقار لمجاهدة النفس، أن يقال إن العمل يحتاج إلى تدريب وإلى تمرين وإلى سياسة نفس وإلى وقت تدرج، وكل هذا مفهوم من مجمل أحوال العباد والعمال عموما، العباد والعمال عموما. فكمثل العلم يحتاج إلى تدرج، ولكن كونوا ربانيين، العمل أيضا يحتاج إلى إيه؟ إلى تدرج. العلم يحتاج إلى تمرن عليه في أخذه، تحمله، وفي تبليغه، أدائه، وكذلك في الاحتفاظ به. كل هذا العلم يحتاج إلى إيه؟ إلى مثل هذا. فكذلك يحتاج إلى تدريب. العمل يحتاج إلى تدريب. ويخطئ السالك عندما يظن أن المسألة ضربة لازب، أول ما يريد مثلا أن هو يصوم يبقى كل يوم، أول ما يريد أن يصلي يبقى كل ليلة، وفي كل ليلة 11 ركعة، عندما يريد أن يختم القرآن يبقى 3 أيام يختم فيهم القرآن، وهكذا. فينظر إلى سقف العمل، ومن ثم إيه؟ يقع، لا يكمل. وأيضا يخطئ عندما يقرأ مثلا في سيرة عبد الله بن عمرو أو عبد الله بن عمر أو عبد الله بن مسعود، فيجد سقف عملهم، فيأخذ هذا السقف ويعمل به، يقع مباشرة، لأنه أخذ السقف. لا، هو ما بلغ ابن عمر وابن مسعود ابن عباس عبد الله بن الزبير غيرهم، ما بلغوا هذا المبلغ إلا بعد سنوات من المجاهدة، فلا ينظر إلى نهايتهم، لما ينظر إلى بداياتهم، حتى لا يصيبه الإياس والإملال كذلك. نعم.
أحسن الله إليك. باب من بر والديه زاد الله في عمره. أسباب الزيادة في العمر كثيرة، ومنها بر الوالدين، وهذه الزيادة أنواع كثيرة، منها حفظ الوقت والبركة فيه، والزيادة في الرزق، والزيادة الحقيقية بتأخير الموت. عن سهل بن معاذ عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بر والديه طوبى له، زاد الله عز وجل في عمره. ضعيف. وفيه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لمن بر والديه بالجنة أو بنعيم خاص فيها أو بالسعادة والخير، وهذا أشمل وأعم. أن بر الوالدين سبب في زيادة العمر، وهو أعظم أسبابها. ففي حديث: لا يزيد في العمر إلا البر. أن بر الوالدين ثمرته في الدنيا والآخرة، ومن ثمار الدنيا زيادة العمر، ومن ثمار الآخرة طوبى بمعانيها الآجلة. باب: لا يستغفر لأبيه المشرك. نهى الله عز وجل، نهى الله تبارك وتعالى عن الاستغفار للمشركين مهما كانت درجة قرابتهم، بقوله سبحانه: ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل: فإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، إلى قوله: كما رباني صغيرا. فنسختها الآية في براءة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. حسن. فيه: لا يجوز أن يستغفر الولد للمشرك من أبويه. أن البر بالوالدين لا يلزم منه الاستغفار لهما. وقوع النسخ في هذا الموضع: فلا ينبغي للمسلم أن يستغفر، أن يقول عن والديه المشركين: رب ارحمهما. أن إبراهيم عليه السلام تبرأ من أبيه لما مات على الكفر.
نعم. والنسخ في كلام المتقدمين عموما والصحابة خصوصا قليل، يأتي بمعنى التخصيص، فهذا تخصيص.
هذا في كلام المتقدمين.
في كلام المتقدمين عموما يأتي بمعنى التقييد، بمعنى التخصيص، ليس النسخ بالمعنى المتأخر وهو إزالة الحكم. لا، الحكم ثابت، لكنه خصه بالمسلمين. وهو أيضا نسخ بهذا بهذا المعنى: إزالة بعض الحكم أو إزالة الحكم في حق بعض الأشخاص، ونسخ في حقه. فهنا الحكم ثابت موجود كما هو في حق المسلمين، منسوخ في حق الأبوين المشركين أو الأب المشرك منهما، فيكون بمعنى التخصيص. وإطلاق النسخ عليه صحيح، إطلاق النسخ عليه صحيح.
أحسن الله إليك. باب بر الوالد المشرك. المؤمنان من الوالدين والمشركان سواء، تعودهما إذا مرضا، وتتبعهما إذا مات، وتواسيهما مما أعطاك الله عز وجل. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: نزلت في أربع آيات من كتاب الله تعالى: كانت أمي حلفت ألا تأكل ولا تشرب حتى أفارق محمد صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. والثانية: أني كنت أخذت سيفا أعجبني فقلت: يا رسول الله هب لي هذا، فنزلت: يسألونك عن الأنفال. والثالثة: أني مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إني أريد أن أقسم مالي، أفأوصي بالنصف؟ فقال: لا. فقلت: الثلث؟ فسكت، فكان الثلث بعده جائزا. والرابعة: أني شربت الخمر مع قوم من الأنصار فضرب رجل منهم أنفي بلحي جمل، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل عز وجل تحريم الخمر. صحيح. فيه عظم حق الوالدين ووجوب برهما ولو كانا مشركين، ومنه طاعة الولد لهما فيما لا تبعة عليه فيما بينه وبين ربه ولا إثم.
نعم. فيخرج من هذا كما نصت الآية الشرك، ويخرج مثل الشرك من كل معصية يكون فيها الإثم. فلو قلنا مثلا أراد منه شيئا وخلاف الأولى، لا بأس، خلاف الأولى وإن كان قسم من المكروه لا بأس،
طب والمكروه أيضا لا بأس، لأنه استثنى فقط الإيه؟ استثنى فقط المعصية بمعنى الحرام.
أحسن الله.
وهل يراجع في هذا؟ هل يعني يمكن أن يقول مثلا هذا مكروه وتركه أولى ويشرح المسألة؟ يمكن، لا بأس.
أحسن الله. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: أتتني أمي راغبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: أصلها؟ قال: نعم. قال ابن عيينة: فأنزل الله عز وجل فيها: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. صحيح. وفيه أن الله تبارك وتعالى رخص في صلة الذين لم يناصبوا الحرب للمسلمين ولم يظاهروا عليهم المشركين والوفاء لهم بعهدهم، والوفاء لهم بعهدهم، وفوق ذلك برهم وإكرامهم والإحسان إليهم وإن كان والدا أو والدة.
إن كان والدا أو والدة.
إن كان والدا أو والدة.
فيوصل إليهما البر والإكرام والإحسان. واستدركت علي أخت في حديث سعد بن أبي وقاص مرة لما قلت: لا تخاصم نعل أبيك وأمك وإن رأيت أنك على الحق. فقالت سعد بن أبي وقاص قال لأمه: فوالله يا أمي لو كان لك 100 نفس، لو كان لك 100 نفس، فخرجت نفسا بعد نفس، لن أفارق ديني. أليس هذا من أف وزيادة؟
لكن الله عز وجل بعد ذلك قال: ولا تقل لهما أف. الله عز وجل: وأوصينا الإنسان بوالدي حسنا وإن جاهداك لتشرك بي لا يتمني تحت
ماشي. ماشي. الآيتان كيف يعارضان؟ ماشي. هو فلا تطعهما يعني في الشرك، وصاحبهما في الدنيا معروف يعني في غيره، فهي تقيم معارضة بين قول سعد لأمه هكذا هذا الكلام، وبين قول الله أف فلا تقل لهما أف، فهو قال الأف وزيادة.
هنا ليس لا يوجد تعارض يعني.
أي نفك التعارض إزاي؟ كيف نفك هذا التعارض؟ كيف نزيل الإشكال عند السائل؟
هنا يعني لا طاعة إلا بالمعروف، هنا هي تدعوه إلى الشرك.
فنقول هذا القول منه في الباب الذي جوز الله فيه ذلك، رد الدعوة إلى الشرك عليهما، وهو الآن تكلم في رد دعوة الشرك، تمام، ولم يتكلم في ما سوى ذلك. فلا تقل لهما أف في غير هذا، في غير الشرك، لكن في الشرك تقول هذا وزيادة، تمام. نعم. يعني لو أن ولدا دعاه والده إلى عبادة الأصنام فقال أف، هل يكون هذا من الحرام؟ لا. وفي الباب الذي في الباب الذي دعاه الله عز وجل إليه فيه. طب ربما يقول زيادة، وربما يقول زيادة يقبح وينفر من عبادة هذا الصنع. نعم. ومنهم أبوه. نعم.
هو القرآن لم يقره على ذلك.
لم يقره على ماذا؟
على قوله لأمه. يعني القرآن نزل معاتبا: وإن جاهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، وما فعلته خلاف المعروف.
كيف؟ لماذا الذي فعله خلاف المعروف؟
الآية ونزل
نزل الكتاب
عتاباً.
نزل الكتاب موافقا لما فعل سعد.
الذي أفهمه من الآية أنها نزلت عتابا لسعد، وهو ظاهر كلام نزلت فيها 4 آيات.
ما هي بعضها بعضها له وبعضها عليه.
ده فهمي من قديم يعني أن الآيات نزلت عتابا له.
الأربعة لا.
لأن هذه الآيات وصاحبهما في الدنيا معروفا، صاحبهما في الدنيا معروفا، هذا عتاب له على ما فعل، وأنه ما كان ينبغي منك هذا، لا تشرك فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، وما فعلته ليس بمعروف.
لا لا لا.
ففعله أنكر عليه.
فعله أنكر عليه. هذا تحتاج للتوقف. لنقف على نص يفهم منه هذا. أما فيا
بخلاف الخاص.
أما فيا فبالتأمل في الأربعة لا. يعني مثلا مسألة الثلث دي مدح وليست إيه؟ وليست عتابا ولا لوما، فضلا عن أن تكون ذما. تمام، يعني لا يلزم من أن يقول نزلت في،
هو يعني استدراك عليه أيضا على 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 إرادته،
يعني بالثلث
يسألك عن الأنفال استدراك على إرادته وإنكار على مراد،
ده فيها خلاف مراده.
الثلث نفس الكلام، هو أراد أن يوصي بنصف ماله، أن يوصي أصلا بكل ماله ثم بالنصف ثم بالثلث، وكل هذا
فقال الثلث والثلث الكثير،
هو استدراك عليه يعني استدراك على كل ماله وعلى نصف ماله، ثم يعني سكت عن الثلث، سكت عن الثلث وأرشد إلى أنه كثير،
بس أجازة
أنه
قال الثلث
أيضا
أقره، وقال والثلث كثير أو كبير. فذاك ابن عباس لما يقول إيه، وددت لو أن الناس غضوا من الثلث شيئا لقول النبي صلى الله عليه وسلم والثلث كثير أو كبير. لكن هل يكون هذا
الخمس
خلاف لإرادة سعد، وأن يكون هو قصد بكلمة نزلت في يعني خلافا لي؟
أما في أول كلامي فنعم بالمطابقة، يطابق هذا أنه في غير هذه الرواية أنه أراد أن يوصي بكل ماله، وهنا بدأ بالنصف، وهنا بدأ بالنصف، فهو
أفوصي بكل مالي أفوصي بالنصف، هذا كله مراجعة للشرع.
فهو أصل الكلام ثابت أن هذا معارض لإرادته.
هل يقال لأصل إنه إرادة أو يقال إنه سؤال للشرع؟
إنه أريد أن أقسم، أريد أن أقسم،
أيوة أريد أن أوصي فأتصدق بكل مالي وليس لي إلا ابنة ترثني، أفتصدق بكل مالي، وكله سؤال، والسؤال لا توجه فيه لوم ولا عتاب ولا شيء من هذا.
عرض الإمام البخاري للرواية نفسها فيها دليل على أنه ليس فيه عتاب، يعني حلفت أمي نزلت في أربع يد مفتلة، كانت أمي حلفت أن لا تأكل وتشرب حتى
فرق. وشيخ عبد الرحمن بيراعي يعني كل ما ورد في القصة يعني، لكن أنا لم يظهر لي في قراءتها لا هنا ولا في السيرة أنها نزلت على سبيل التعديل على فعل سعد، لا، إنما هو تزكية لما فعله سعد، من أنه لم يرضى الشرك فنزل القرآن موافقا لفعله في عدم رضاء الشرك.
أظن قرأت أن سعد بعد ذلك يعني رجع إليها وأحسن إليها،
ما خلوا وصينا لسنة والدي
خسنا، وإن جاهداك على فعلي وتحدث معه بكلام اللي أنا أذكر المقاطع شيء من هذا، ممكن تكون في هذا ما رجعنا التفسير.
نعم، إن وجدنا هذا النص. نعم،
أحسن الله أريك. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت أتتني أمي راغبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أصلها؟ قال نعم. قال ابن عيينة فأنزل الله عز وجل فيها لينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين.
نعم، وكانت مشركة راغبة.
راغبة،
هذا حالها،
أتتني أمي راغبة.
نعم، وكانت مشركة خلافا لأمي عائشة كانت مسلمة، فأم أسماء خلاف أم عائشة.
وهل أسلمت أم عائشة؟
لا أدري هل أسلمت أم لا، يعني ما قرأت أنها أسلمت، لكن الشاهد أنها كانت مشركة. وفي بعض الروايات إن أمي أتتني راغبة وهي مشركة، وهي مشركة. نعم. أما عائشة فتقول لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين.
نعم، أحسن الله. صحيح. وفيه أن الله تبارك وتعالى رخص في صلة الذين لم ينصبوا الحرب للمسلمين ولم يظاهروا عليهم المشركين والوفاء لهم بعهدهم، وذلك برهم وإكرامهم والإحسان إليهم وإن كان والدا أو إن كان والدا أو والدة، استثناء هذا من المودة المنهية عنها.
نعم، والفائدتان إشارة إلى آيات سورة الممتحنة.
أحسن الله عليه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأى عمر رضي الله عنه حلة سيراء تباع، فقال يا رسول الله ابتع هذه فالبسها يوم الجمعة، وإذا جاءك الوفود. قال إنما يلبس هذه من لا خلاق له، فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل، فأرسل إلى عمر بحلة فقال كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال إني لم أعطيكها لتلبسها ولكن تبيعها أو تكسوها. فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم.
صحيح. فيه أن تبيعها ولكن تبيعها أو تكسوها.
فأرسل عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم. صحيح. وفيه أن الهدية من الصلة لا بأس بها للمشرك، لا سيما إن شافعت إن شفعت بنية حسنة فإن صاحبها يثاب عليها.
النية الحسنة كمثل مثلا إنه يحببه في الدين بأن يقال الدين لم يقطع صلتي بك، حسنت أخلاقي في ديني بسببه، يرغبه في الدين بأن فتح على أهله فمعهم ما يكفيهم ويهدون منه وهكذا. يعني كن عنده نية في إهدائه. كثير جدا من الفروع الفقهية تبنى على مسألة هل له نية حسنة في ذلك بأن يمكن أن يحمله هذا على الإسلام أو على حب الإسلام والرغبة فيه، فإن كان فليفعل. زي مثلا ما بيتكلموا في مسألة العزاء في الكافر، تشييع الكافر، مشي في جنازته يعني وهكذا. هذا كله يقولون إن رجى بذلك شيئا، إن رجى بذلك مثلا إسلام بعضهم أو حبهم في الإسلام أو كذا.
طيب وإن كان من باب مثلا واحد عنده مطعم وفي رمضان مثلا هل يطعم من النصارى؟
هو الصدقة على غير المسلم جائزة.
لا أنا أقول هو في رمضان، في نهار رمضان.
لا هذا باب آخر، هذا باب آخر. هو ده في الشرع حرام، في الشرع حرام.
إذا كان يعني نقول إنهم مخاطبون بالفروع كما مخاطبون بالأصول.
أيوه هو في الشرع حرام، فإن كان حراما في مذهبه يمتنع، وإن كان ليس بحرام في مذهبه يراعي خلاف أن يقول بأنه حرام فيمتنع. قديم مسألة أخرى يعني. نعم.
أولا كان البخاري يشير إلى مسألة أنه إذا جاز هذا مع الأخي سواء من النسب أو من كان بينه وبين أخي وبين غيره الصلة فالوالد أولى.
فالوالد أولى.
هو ذكر تحت باب
بر الوالد المشرك. بر الوالد المشرك. فإذا كان فجاء بعمر وأخيه كأنه يقول والوالد أولى. نعم صحيح.
أحسن الله إليك. باب لا يسب والديه. هذا نهي عن شتمه لهما وعن تسببه في ذلك، وهو من الكبائر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. فقالوا كيف يشتم؟ قال يشتم الرجل فيشتم أباه وأمه. صحيح. فيه النهي عن التسبب في شتم الوالدين أو أحدهما، النهي عن شتمهما وهو من باب أولى، وأنهما كبيرتان، أن الطبع السليم يأبى ذلك، ولهذا استنكره السائل رضي الله عنه.
استنكره لأنه يستبشع أن يقع مثل هذا، يستبعد. لكن في زمننا يستبعد؟
ولا حول
لا يستبعد ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
عن
طيب يدعوه فقط يعيش. يدعوه فقط يعيش. يعني ليته يسبه ولا يقتله. نعم.
عن عروة بن عياض أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول من الكبائر عند الله تعالى أن يستسب الرجل لوالده. حسن. فيه أن ذلك عام في من شتم والدا أو الوالدين، وأن تعريض الوالدين للسب وجره إليهما أو أحدهما بأية صورة يدخل في ذلك.
نعم. كون الإنسان يتسبب فهذا كاف في اللعن، فكيف بالابتداء؟ لا شك أن الابتداء يكون أعلى درجة.
نعم. السلام عليكم.